رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال: وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه فهي وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال فالصلح، إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع إشكالا. القسم الثالث من أقسام الحقوق التي وقع الكلام في جواز وقوعها عوضا في المعاملة البيعية هي الحقوق القابلة للانتقال. ولأجل أن يتضح الكلام في هذا القسم، فإنها هنا عندنا مجموعة من الجهات التي نحتاج أن نقف عندها. الجهة الأولى بيان موضوع هذا القسم، فما هو المقصود من الحق الذي نريد أن نبحث عن جواز المعاوضة عليه في هذا القسم؟ أفاد الشيخ قدس الله نفسه الزكية بأن هذا القسم من الحقوق يمتاز بميزتين. الميزة الأولى قابليته للنقل الاختياري وقابليته للنقل الإجباري، كالنقل الذي يتحقق بالإرث مثلا، فهذا القسم من الحقوق قابل للنقل بقسمين. الميزة الثانية لهذا القسم أنه مما يقبل المصالحة عليه بالمال، ويمكن أن يمثل لهذا القسم كما في كلمات الشيخ قدس الله نفسه بحق التحجير، والذي يعني أولوية المحجر بتملك الأرض المحجرة، فإن هذا الحق من ناحية هو حق يقبل النقل والانتقال، فمن الممكن أن أتنازل عن هذا الحق لغيري مثلا وينتقل إليه، ومن الممكن أيضا أن يتحقق بالانتقال الإجباري أو غير الاختياري، كما أنه تصح المعاوضة عليه بالصلح، فيمكن أن يقابل بالمال صلحان. أرفع يدي عن هذا الحق في تملك هذه الأرض في قبال ماذا؟ في قبال مثلا بني أصالحك على أن تعطيني كذا، أو هذا ممكن. ويمثل لهذا الحق أيضا بحق الاختصاص المتعلق بالأموال غير الممولة، عفوا متعلق بالذوات غير الممولة، فإن الميتة والخمر التي هي ذوات غير ممولة يتعلق بها حق الاختصاص. لو كان للإنسان مثلا عنب وصار هذا العصير العنبي خمرا، فإن له حق الاختصاص به وإن لم يكن مالكا له بعد صيرورته خمرا. أو كان عنده حيوان ومات، فإن هذه الميتة يكون له حق الاختصاص بها. أو مثلا يمثلون له بحق السبق في المشتركات، كمن سبق إلى مثلا إلى موضع في المسجد، أو من سبق إلى موضع في السوق فإن له الحق في ذلك الموضع، وهذا ما يعبر عنه بحق السبق. كل ذلك مثال للحق الذي نحن بصدد الحديث عنه، وهو الحق الذي يقبل النقل ويقبل الصلح عليه بالمال. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى وهي بيان موضوع البحث. الجهة الثانية هي بيان الوجه في صحة المعاوضة على هذا النوع من الحقوق، أو فقل بعبارة أخرى بيان الوجه في صحة جعل هذا النحو من الحقوق عوضا. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية كما قرأنا قبل قليل في عبارته لم يجزم ببطلان جعل هذا القسم من الحقوق عوضا، وإنما صرح فقط بوجود الإشكال فيه، مما يعني أن جعل هذا القسم من الحقوق عوضا له وجه صحة، إلا أن وجه الصحة يكافأ بوجه منع، لذلك عبر بأنه ماذا فيه إشكال. فما هو وجه الصحة؟ وجه الصحة المحتمل كما أفاده سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه هو أن هذا القسم من الحقوق له مالية، باعتبار أن ملاك المالية وضابطة المالية كون الشيء مما يتنافس عليه العقلاء ويبذلون المال بإزائه. ولا شك أن مثل حق التحجير مما يتنافس عليه العقلاء ويبذلون المال بإزائه، فتكون له مالية، وإذا كانت له مالية صح ماذا؟ صح جعله عوضا في المعاملة البيعية. فإذا عندما يقال ما هو وجه تصحيح المعاوضة على هذا القسم من الحقوق، نقول بأن الوجه كونها أموالا باعتبار انطباق ضابطة المالية عليها، فيصح أن تجعل عوضا. هذا ما يرتبط بالجهة الثانية وهي بيان وجه صحة المعاوضة. الجهة الثالثة وهي المهمة بيان الوجه في عدم صحة جعل هذا القسم من الحقوق عوضا. ولا شك أن الوجه هاهنا ليس ما تقدم عن الشيخ بالنسبة إلى القسم الثاني، وهو ماذا؟ وهو أن البيع تمليك بالمال أو تمليك للغير، فإذا كان البيع تمليكا للغير فلا بد أن يتحقق التمليك من الطرفين. وبما أن القسم الثاني لم يكن مما يقبل التمليك، لذلك لا يصح انطباق عنوان المعاملة البيعية في مورده. هذا الوجه الذي ذكرناه هناك ليس هو الوجه الذي ينبني عليه المنع ها هنا. لماذا؟ لأننا قد ذكرنا يوم أمس بأن هذا الوجه لا يخلو عن إشكال، لذلك لا نستند إليه في المقام. من هنا نحتاج إلى إبراز وجه آخر. فما هو وجه المنع في المقام؟ يمكنها هنا إبراز وجهين. الوجه الأول، ما يستفاد من كلمات الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في المقام، وهو يتكون أو يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن البيع مبادلة مال بمال، وهذه المقدمة هي التي استفيدت من تعريف صاحب المصباح. والمقدمة الثانية هي أن هذا القسم من الحقوق ليس مالا. فإذا ضممنا المقدمتين إلى بعضهما البعض ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي عدم صحة جعل هذا القسم من الحقوق عوضا، لأنه لا مالية له. وماذا؟ والبيع لا بد أن يكون مبادلة مال بمال. فالكلام حينئذ ينبغي أن يقع في إثبات هاتين المقدمتين، ليعلم أن وجه المنع هل هو تام أم ليس بتام. والشيخ الأعظم قدس الله نفسه قد ركز على إثبات المقدمة الأولى، ولكنه لم يعتني بإثبات المقدمة الثانية، مع أن المقدمة الثانية لا يقل إثباتها أهمية عن المقدمة الأولى. فنحن على أي حال نقف عند كلتا المقدمتين. أما المقدمة الأولى فقد استشهد الشيخ لإثباتها بثلاثة شواهد. الشاهد الأول اللغة، من خلال الاستفادة من تعريف صاحب المصباح. والشاهد الثاني العرف، فإن الفهم العرفي قائم على أن البيع أيضا مبادلة مال بمال، وأما إذا كان أحد العوضين لا مالية له فإنهم يشككون في صدق المعاملة البيعية. والشاهد الثالث هو الاصطلاح، بمعنى أن اصطلاح الفقهاء قائم على ماذا؟ قائم ومستقر على أن البيع مبادلة مال بمال، وليس ذلك مجرد تعريف لغوي. خب، نسأل من الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، من أين علمت أن اصطلاح الفقهاء قد استقر على ذلك؟ يقول من موضعين. الموضع الأول شرائط العوضين، فإنهم في شرائط العوضين قد اعتبروا المالية فيهما معا. فمثلا الشيخ قدس الله نفسه الزكية عندما سيتعرض إلى شرائط العوضين في الصفحة التاسعة من هذا المجلد يقول: يشترط في كل منهما كونه متمولا، فلا بد أن يكون كل واحد من العوضين مالا. فيعلم من شرائط العوضين أن اصطلاحهم قد استقر على اعتبار ماذا؟ المالية في العوضين. هذا موضع. الموضع الآخر شرائط الإجارة، أو فقل شرائط الأجرة في الإجارة، فإنهم أيضا صرحوا بأن من شرائط الأجرة أن تكون ماذا؟ مالا. العلامة قدس الله نفسه الزكية في التذكرة مجلد الثاني من الطبعة الحجرية صفحة 291 قال: تشترط في الأجرة المالية، فلا تنعقد الإجارة بما ليس بمالي كالخمر والخنزير وشبههما. خب، هنا يطرح تساؤل، وهو أن كلامنا إنما هو ماذا؟ في المعاملة البيعية، ونريد أن نثبت بأن العوضين في المعاملة البيعية لا بد أن يكونا مالين، فكيف يكون ما ذكره الفقهاء في باب الإجارة شاهدا على اعتبار المالية في العوضين في باب البيع؟ والجواب عن ذلك هو أنهم تقريبا قد استقر اصطلاحهم على أن الإجارة والبيع من باب واحد، لأنهما معاوضتان فهما من باب واحد، وما يعتبر في أحدهما يعتبر ماذا؟ في الآخر. وهذا يستفاد من كلمات الفقهاء التي سبق وأن قرأنا بعضها فيما تقدم. مثلا العلامة في تذكرة الفقهاء كما مر علينا سابقا، لاحظوا، قال: كلما جاز أن يكون ثمنا في البيع، جاز أن يكون عوضا في الإجارة لما بينهما من التناسب حتى ظنا واحدا. بلي، فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينا أو منفعة. عبارة المحقق الكركي المحقق الثاني في جامع المقاصد أيضا مرت: لما كان لما كان بين العوض في الإجارة والثمن في البيع حتى ظنا واحدا، جاز أن يكون عوض الإجارة ما يجوز كونه ثمنا في البيع من عين أو منفعة. من هنا يتضح لنا أننا إذا نقحنا في مبحث الإجارة أن الأجرة تعتبر فيها المالية، يعلم أيضا أن الثمن في باب البيع ماذا؟ تعتبر فيه المالية، لأنهما من باب واحد. صار معلوما. من هنا يعلم أهمية الإحاطة بكلمات الفقهاء في مختلف أبواب الفقه، فإن كلمة لهم في باب تفيدنا في إثبات مطلب في باب آخر، ولا يتصور عدم الارتباط بين الأبواب الفقهية. لذلك فإنما عليه المتعارف الآن من إهمال البحوث المرتبطة مثلا ببيع الجواري وبيع الإماء بحجة أن هذه البحوث لا موضوع لها في زماننا لا يخلو عن اشتباه، فإن هذه البحوث قد تضمنت مطالب يستفاد منها في سائر الأبحاث الفقهية، ولكن البعض قد اقتصر نظره على هذه المطالب بما هي، فقال هذه المطالب لا ثمرة لها لأنها لا موضوع لها، والحال أن لها ثمار في علمية في مطالب فقهية أخرى. هذا مضافا، وهذا كلام من باب الكلام يجر الكلام وإلا لسنا بصدده. شوفوا إخواني، كثير ما يتردد علينا نحن الطلبة بأن بعض أبحاث الفقه والأصول لا حاجة لها ولا ثمرة تترتب عليها. مثلا بحث المشتق في الأصول، هنالك كلام بأن بحث المشتق لا بد من تجاوزه وإلغائه، وعلى ذلك مثلا جرى السيد الشهيد قدس الله نفسه في الحلقة. من هذا القبيل أيضا مثلا افترضوا بحث الإماء والجواري في الفقه وما شاكل ذلك من البحوث. بحث الانسداد في الأصول، فإن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في الرسائل قد أفرد بحثا مفصلا للانسداد لم يأتي بمثله اللاحقون، ولكن جرت العادة من طلبة الرسائل على تجاوز هذا البحث باعتبار أن الكلمة عند المتأخرين قد اتفقت على انفتاح باب العلمي على أقل تقدير، وبالتالي فإن باب الانسداد صار لا موضوع له بعد اتفاق الكلمة وهكذا. وهنا مطلب كثيرا ما كان يردده الأستاذ السيد الشمس دام ظله، ولعله كان ينقله عن أستاذه السيد الميلاني على الله مقامه، لأنني أشك في النقل. المهم أن الأستاذ كثير ما يردده، وهو مطلب لطيف. الأستاذ دام ظله يقول: نحن الطلبة هل شغلنا، يعني هل دخلنا الحوزة لنكون مقلدة أم دخلنا الحوزة لنكون مجتهدين؟ لا شك أننا قد دخلنا الحوزة لنكون مجتهدين لا لنكون مقلدين، وعلى ذلك فحينما يأتينا مثل السيد الشهيد قدس الله نفسه، سدعنا من أقوال صغار الطلبة أو من لا شأن لهم في العلم عندما يقولون هذا الكتاب يفيد هذا لا يفيد، أو هذا المطلب له ثمرة وهذا المطلب لا ثمرة له، عندما يأتينا مثل السيد الشهيد ويحذف بحث المشتق من حلقاته لما يقول لا ثمرة له؟ خب، نحن عندما نتابعه ولا ندرس بحث المشتق، هل يحصل لنا من كلامه تصديق أم أن الذي يحصل من كلامه مجرد تصور؟ لا شك أن الذي يحصل من كلام مثل السيد الشهيد هو مطلب تصوري وليس مطلبا تصديقيا، وإذا كان مجرد مطلب تصوري فنحن عندما نتابعه فيه ولا نبحث حول المشتق ونقول بأن المشتق لا ثمرة له، هذا مطلب نظري، هذا مطلب تصديقي أو تصوري، وبعبارة أخرى هذا تقليدي أو اجتهادي؟ لا شك أنه ماذا تقليدي ليس اجتهاديا، والحال أن المطلوب منا كطلبتين أن نكون أصحاب أنظار اجتهادية، ولا يمكن أن نكون أصحاب أنظار اجتهادية إلا بدراسة هذه المطالب ثم التوصل إلى نتيجة أن هذا المطلب له ثمرة أو لا ثمرة له. وأما إذا بنينا على أن المطلب لا ثمرة له اتباعا منا للسيد الشهيد قدس الله نفسه فنحن مقلدة ولم نجتهد، فالنتيجة أن نكون من الطلبة المقلدين في المباحث العلمية التي يفترض فيها أن نكون ماذا؟ مجتهدين. على أي حال هي كلمة عابرة جاءت في الذهن، ما كان في الذهن أن أتعرض لها هنا، وإنما لها فائدة. خب، نعود إلى ما كنا فيه. فظهر لنا من كلمات الأعلام أن بحث الإجارة وبحث البيع بحث واحد، فما اعتبر في هذا اعتبر في هذا لأنهما من باب واحد. خب، فمن خلال هذين الموضعين يعني من شرائط العوضين ومما ذكر في بحث الأجراء، ننتهي إلى أن اصطلاح الفقهاء قد استقر على اعتبار المالية في العوضين معا، وبالتالي تكون المقدمة الأولى تامة، وهي أن البيع مبادلة مال بمال. صار واضحا؟ فتبقى عندنا المقدمة الثانية، وهي أن هذا القسم من الحقوق هل هو مال أم ليس بمال؟ فنقول بأن هذه المقدمة كما أشرنا لم يهتم الشيخ بها، بل أخذها أخذ المسلمات، والحال أن هذه المقدمة مما تحتاج إلى إثبات. فقد ظهر لنا أن مثل سيدنا الخوئي قدس الله نفسه يرى بأن هذه الحقوق لها ماذا؟ مالية. فكيف لنا أن نسلم بأنها ليست بمال ونتجاوز هذه المقدمة من غير معرفة الوجه في ذلك؟ فنقول ما هو الشاهد على أن هذه الحقوق ليست بمال؟ هنا يمكن إبراز شاهدين. الشاهد الأول ما مر علينا مسبقا من أن المالية تترتب عليها آثار اعتبارية، كتحقق الغنى بعد الفقر، كتحقق الاستطاعة لمن يريد الحج مثلا. ومن الواضح أن هذه الآثار الاعتبارية لا تترتب على مثل هذه الحقوق، فإن من كان بحوزته حق التحجير، أو كان بحوزته حق الاختصاص، أو كان بحوزته حق السبق مثلا، لا يقال بأنه صار مستطيعا باعتبار امتلاكه أو سيطرته على هذه الحقوق، ولا يكون غنيا ماذا؟ بعد فقره إذا كان فقيرا وحجر أرضا بحيث كان له الحق في تملك تلك الأرض، لا يقال بأنه صار ماذا؟ صار غنيا، مما يعني أن هذه الحقوق لا مالية لها، إذ لو كانت لها مالية كالأوراق النقدية لترتبت عليها ماذا؟ الآثار الاعتبارية للأموال، والحال أنها غير مترتبة عليها. لكن هذا الشاهد تقدمت المناقشة فيه فلا نعيد. الشاهد الثاني وهو المهم هو أن يشكك في الكبرى الكلية التي ذكرها سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه. فإن الكبرى الكلية التي ذكرها سيدنا الخوئي هي أن ملاك المالية تنافس العقلاء، وبذلهم للمال بإزاء ما يتنافسون عليه، فمتى ما صدق ذلك صدقت ماذا؟ صدقت المالية. نقول هذه الكبرى غير دقيقة، غير مسلمة. لماذا؟ لوجود ما يتنافس العقلاء عليه ويبذلون الأموال بإزائه، ومع ذلك لا يعبر عنه بأنه ماذا؟ مالون. ومن هذا القبيل المناصب الاعتبارية، فإن المنصب الحكومة مثلا منصب يتنافس عليه العقلاء ويبذلون الأموال الطائلة بإزائه، ومع ذلك لا يقال الحكومة لها ماذا؟ مالية. لا يقال الحكومة مال، مما يعني أن مجرد التنافس العقلائي لا يحقق ماذا؟ لا يحقق عنوان المالية. وإذا كان كذلك فهب أن حق التحجير مما يتنافس عليه العقلاء، إلا أن مجرد تنافسهم لا يحقق ماذا؟ لا يحقق عنوانا مالية. إذن فمن خلال هذا الشاهد أو من خلال هذا الأمر ننتهي إلى تمامية المقدمة الثانية، وهي أن هذا القسم من الحقوق ماذا؟ ليس مالا. فإذا ضممنا المقدمتين إلى بعضهما البعض نصل إلى هذه النتيجة أن هذا القسم من الحقوق لا يصح جعله عوضا. صار معلوما. وإن شككنا في تمامية إحدى المقدمتين، شككنا مثلا في أن ما أن في صدق المالية، أو شككنا في أن المعاملة البيعية متقومة ماذا؟ بالمالية، هذا يكفينا لعدم صحة جعل هذا القسم من الحقوق ماذا؟ عوضا. لماذا؟ لما ذكرنا من أننا في صورة الشك في الصحة نشك في صدق عنوان البيع، وإذا شككنا في صدق عنوان البيع لم يمكن لنا أن نتمسك بإطلاقات الأدلة، وإلا كان ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو ممنوع. فمجرد الشك يكفينا. صار معلوما. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. وأما الوجه الثاني الذي يمكن إبرازه بل للمنع من جعل هذا القسم من الحقوق عوضان، هو ما أفاده سيدنا الخوئي على الله مقامه، وله جذور في كلمات أستاذه المحقق النائيني قدس الله نفسه. وبيانه أن المعاملة البيعية متقومة عرفان بتبدل طرفي الإضافة مع بقاء الإضافة على ما هي عليه. ما هو مقصوده؟ يقول: عندما تتحقق المعاملة البيعية، ما الذي يتحقق في المعاملة البيعية؟ عندنا في المعاملة البيعية إضافة، وهي ماذا؟ إضافة الملكية، إضافة البيعية. هذه الإضافة موجودة لم تتبدل، الذي تبدل هو طرفي الإضافة. بعد أن كانت، افترضوا مثلا عندما أبيعك كتابا مثلا بكتاب، كتاب المكاسب بكتاب الرسائل، كانت هنالك إضافة بيني وبين كتاب المكاسب، وكانت بينك وبين كتاب الرسائل إضافة، الذي حصل هو تبدل طرف الإضافة، إضافة باقية، إضافة بين المالك وبين كتاب المكاسب وبين المالك وكتاب الرسائل موجودة لم تتغير، تغير طرف الإضافة. فبعد أن كان طرف الإضافة بين المكاسب، فبعد أن كان طرف الإضافة أنا والمكاسب، صار طرف الإضافة أنت والمكاسب. وبعد أن كان طرف الإضافة أنت والرسائل، صار طرف الإضافة أنا والرسائل. فالإضافة محفوظة في المعاملة البيعية لا تتغير، وإنما يقع التغير أين؟ في طرفي الإضافة. فكل معاملة بيعية لا تتغير فيها الإضافات، وإنما يتغير ماذا؟ طرف الإضافة. إذا كان كذلك نقول ما نحن فيه، هل يتحقق فيه هذا الملاك، ملاك المعاملة البيعية أم لا؟ نقول كلا. لماذا؟ لأن الذي يتغير في المقام فيما لو جعلنا الحق عوضان، الذي يتغير نفس الإضافة، الذي يتغير نفس الإضافة. بأي بيان؟ ببيان أن الإضافة بين المشتري بل بين المشتري والحق بعد أن كانت إضافة حقية تحولت إلى إضافة ماذا؟ تحولت إلى إضافة بيعية ملكية. يعني بعد أن كانت الإضافة بينه وبين حقه إضافة حقية، يعني بينه وبين ما بيده إضافة حقية، أصبحت إضافة ماذا؟ ملكية، لأنه سيتملك ما ينتقل إليه من البائع. والبائع بعد أن كانت الإضافة بينه وبين المبيع إضافة ماذا؟ ملكية، ستصبح الإضافة إضافة ماذا؟ حقية. فإذا تغيرت الإضافة، لا أن الذي تغير طرف الإضافة، وبما أن قوام المعاملة البيعية بتغير طرفي الإضافة لا بتغير الإضافة، فلا تنطبق المعاملة البيعية على ما لو كان العوض ماذا؟ حقا. صار معلوما؟ فعلى ذلك لا يصح جعل هذا القسم من الحقوق عوضان. إلى هنا تحصل عندنا بأن الحقوق بجميع أقسامها على بحسب نظر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه لا يصح أن تكون ماذا؟ عوضان. قال: وأما الحقوق، بسم الله الرحمن الرحيم، القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه، حق الاختصاص، حق الساق، فهي وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح. إذن هذان ملاكان هذا القسم من الحقوق: واحد قبلت النقل، اثنين وقوبلت بالمال في الصلح. إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع إشكالا. ما هو وجه الإشكال؟ من أخذ المال في عوضي المبايع لغة وعرفا، هذه المقدمة الأولى، أن المعاوضة لا بد أن يكون فيها العوضان ماذا؟ مالين، شاهده واحد اللغة لغة، ثاني عرفا، شاهد الثالث مع ظهور كلمات الفقهاء. إن واحد عند التعرض لشروط العوضين، اثنين موضع الثاني، ولما يصح أن يكون أجرة في الإجارة في حصر الثمن في المال، فلا بد أن يكون ماذا؟ فلا بد أن يكون العوضان مالين. يبقى أن الحقوق مال أم ليس بمال، هذه الصغرى. قلنا بأن الشيخ أهمل البحث عنها وذكرنا ما يدل على أن الحقوق ليست بمال، فبضم الصغرى إلى الكبرى نصل إلى النتيجة، وهي ماذا؟ وهي أن هذه الحقوق لا يصح جعلها عوضا في المعاملة البيعية. ثم الظاهر أن لفظ البيع، نعود بكرة أخرى إلى تعريف البيع إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.